تقول إحدى الأخوات: ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكتاف، لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة، هل هو حرام؟
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تقول: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يكون حجاب المرأة المسلمة، وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث في قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لحضراتكم الإصدار 31، ويحتوي على سلسلة الفتاوى النسائية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
بداية الشريط الأول.
تقول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة؟
نعم، الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الحلي إذا بلغت النصاب وحال الحول تزكى، سواء كانت أسورة أو قلائد أو غير ذلك، ذهب أو فضة، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح. نعم.
تقول: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟
ليس لها طيب عند الخروج إلا إذا كان طيب لا رائحة له، طيب
نعم
ينفعها في الداخل، ولكن لا يزال له رائحة في الطريق فلا بأس.
أحسن الله عليكم. تقول: في أوقات سفرنا لخارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي؟
ليس المرأة أن تكشف وجهها لا في بلاد الغربة ولا في غيرها، يجب عليها الستر والحذر من ضد الحجاب، عليها الحذر من معصية الله إنما كانت، وعليها لزوم طاعة الله إنما كانت في بلادها أو في غير بلادها.
أحسن الله عليكم. تقول: ما حكم وجود المرأة في المسجد وهي حائض لاستماع المحاضرات والدروس والخطب؟
تقول عند الباب، لا تدخل المسجد، تقول عند الباب أو عند المحراب من خارج، وليس لها الجلوس في المسجد إذا كانت حائض أو نفساء أو جنوب.
تقول: هل يجوز مصافحة النساء للرجال الأجانب من وراء حائل؟
ليس المرأة مصافحة الرجل مطلقة، لا من وراء حائل ولا مباشرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟
لا ينبغي لبسه، لأنه من لباس الكفار، ينبغي الحذر منه، تلبس لباس قومها وجماعتها.
تقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهي الشعر المستعار لزوجها؟
ليس لها ذلك، الرسول منع ذلك وقال: إنما هلك من قبلكم من إسراء بمثل هذا، لما فعلوا هذه الكبة التي هي الباروكة أو الوصل نفسه.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: تقول: ما حكم مقابلة الخدم والسائقين، وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟
نعم، عليهن تحجب عن الرجال والتستر، وليس لصاحب البيت يخلو بالخادمة، بل يجب الحذر من ذلك كسائر النساء غير الأجنبيات، لا يخلو بها ولا تكشف له ولا ينظر لها، بل يغض البصر لو تساهلت يأمرها بالحجاب ويغض البصر.
تقول: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
لا يجوز تعرض الحاجب، هذا النقص الذي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تعرض الحاجبين بقصد ولا غيره.
تقول أيضا: وما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها؟
لا يجوز أكثر من 40، لا بأس بقاه إلى حد 40، ولا بد من إزالة المناكير عند الوضوء والغسل حتى لا تحول بينها وبين الماء، أما الظهر يجوز يبقى إلى 40. يقول: أنا أسأل الله عنه، وقف لنا في قصر الشارب وقال من الظهر ونتف اللط وحلقانة ألا نترك هذا أكثر من 40. رواه مسلم.
تقول أيضا: ما حكم لبس الكعب العالي؟
ما يجوز هذا تلبيس، تلبس شيء عادي.
تقول: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر، هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
إذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء، هكذا أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأنها وقت ضرورة كالمريض، طهرت العصر صلي الظهر، وإذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء.
تقول: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل 40؟
نعم، متى طهرت وهي بنت 30 أو 20، متى طهرت تصلي وتصوم وتحلي زوجها، وإذا عاد الدم في 40 تجلس لا تصلي ولا تصوم ما دام في 40. نعم، وإذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولا معها دم، صار الدم فساد، توضأ لكل صلاة بعد 40.
أحسن الله عليكم. تقول: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر، هل يصح صومها أم لا؟
نعم، إذا طهرت قبل الفجر مثل الجنوب، جامع قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر لا بأس، الغسل لا يضر.
تقول: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرا وحفظا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
الصواب لا حرج في ذلك، لكن لا تمس المصحف من وراء حائل، لأنه مهبل الجنوب، الجنوب مدة يسيرة يغتسل وينتهي، لكن الحائض مدة تطول. أما الحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف.
تقول: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر، هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
لا يلزمها، لا، لأنها ما فرطت، أما لو أخرت وضاق الوقت يلزمها القضاء لأنها مفرطة، أما إذا جاء الحيض في أول وقت أو في وسط الوقت ما يلزمها القضاء على الصحيح.
تقول: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت، ومحرمها مضطر إلى السفر فورا وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟
تذهب معه ثم يرجع بها هو ولا غير محارمها وتكمل العمرة، إلا إن كان شرطت إن حبسني حابس فهذا من الحابس.
سألون الله يحسن إليك عن لبس العدسات اللاصقة للزينة وللتجمل للزوج.
الله يرضى عليك، تركها أولى إلا إذا كان فيها منفعة البصر. نعم، ولا تركها أولى.
أثابكم الله أحسن إليكم سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: أنا امرأة تزوجت وأنا صغيرة في السن وأنجبت بنت وأنا في سن 14 من عمري، وأجهل تربية الأطفال ولا أعلم عن تربيتهن، وقدر الله ولا أعلم عن تربية الطفل وقدر الله بأن ابنتي أصيبت بمرض وتوفيت، وأنا خائفة من أن يلحقني من طرفها إثم.
إذا كنت ما فعلت شيء الحمد لله، خلي عنك الوساوس. إذا كنت ما فعلت شيء يقتلها فليس عليك شيء، واترك الوساوس التي يمليها الشيطان.
أثابكم الله.
أحسن الله إليكم. امرأة تسأل وتقول: كان ابني معي في استراحة لنا وكان باب المسبح مغلقا، فما دريت إلا سقط في المسبح، عمر السنة، هل عليها شيء يا شيخ؟
لا، ما دام بعيدا عنه ولا
هو الباب
ولا
كان مسكر،
ما دام بعيدا عنه ولم تسبب فيه ما عليه شيء. أحسن. أما إذا جعلته عنده فيه فرصة.
هي عنده والمسبح قريب، ولكن تعلم أن باب المسبح مغلق، ولكن إخوان الطفل ربما يذهبون يفتحون المسبح.
إن شاء الله ما عليه شيء ما دام ما فرطت إن شاء الله.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذه سائلة قول: ما حكم قبول الهدايا من الطالبات جزاكم الله خيرا؟
الأقرب والله أعلم لا ينبغي قبولها، لأنها قد تكون رشوة، فالذي ينبغي ترك القبول وتعليمهم عدم الإهداء، لأن الهدية إذا جاءت المعلمة أو المعلم قد تفضي به إلى الغش والمحاباة لهذا الذي أهدى، فالأحوط والذي ينبغي تركه ذلك.
تقول السائلة: أنا دائمة التفكير بالموت، والموت يلازمني في كثير من الأوقات، وتمنيت لو تتحقق هذه الرغبة بسبب ما أعانيه من قهر من أهلي والأجواء من حولي، فبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
نوصيك بالصبر وسؤال الله العافية، سؤال الله العافية من كل شر، تسأل الله العافية من كل شر مع الصبر، والمؤمن على خير عظيم. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فالصبر هو الطريق السليم، والله يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعليك الصبر والاحتساب. والحديث: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: اللهم آجني في مصيبتي وأخلف خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فإذا سلط عليك أحد أقاربك أب أو أم أو غيرهما فاصبري واحتسبي، وعالج الأمور بالحكمة، عالجيها بما يستطاع من الدفع عن نفسك بما أباح الله، وما عجزت عنه فاسأل الله العافية واسأل الله الهداية لهم، وأصبري واحتسبي ولا تطلب الموت ولا تسأل الموت.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة عين عين دال من جازان محافظة أبي عريش، تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تذكر تقول: والدي شيخ كبير في السن، لا يستطيع الوقوف طويلا في الصلاة ولا يقوى على الركوع أو السجود، وذلك لأنه يشتكي من آلام شديدة في مفاصله، فلا يصلي إلا وهو جالس على مقعد، وإذا أراد الركوع أو السجود لا تصل أعضاؤه إلى الأرض، وجميع الصلوات يصليها في المنزل، علما بأننا إذا نصحناه أن يصلي في المسجد يجيبنا بقوله: إن الله يعلم بعجزي وضعفي يا أولادي. والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل يعذر الوالد في صلاته بالمنزل، وهل تصح الصلاة دون أن تصل الأعضاء إلى الأرض؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان عاجزا تصح، يصلي في الهواء، يركع في الهواء ويسجد في الهواء ويصلي وهو قاعد، هو أعلم بنفسه، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما كان مريضا: صلي قاعدة، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. فالمؤمن يصلي حسب حاله، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان عاجزا عن السجود في الأرض وعن الركوع فإنه يفعل المستطاع، يركع المستطاع ويسجد المستطاع، ويكون سجوده أخفض من الركوع.
بارك الله فيكم. من سماحة الشيخ، السائلة هم عبد الله من مكة المكرمة، تقول: سماحة الشيخ، أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي 10 دقائق 4 ركعات، وقبل الظهر أيضا أصلي 4 ركعات، وبعده أصلي ركعتين، وأصلي قبل المغرب 2 ركعات سنة الوضوء، وآخر الليل أصلي الوتر 2:12 إلى 1، وقبل أذان الفجر أصلي ركعتين. والسؤال يا سماحة الشيخ، ما حكم تلك الصلوات المذكورة؟
كل هذا سنة، سنة إنسان يصلى قبل العصر أربعة، يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله ورحمه صلى أربعة قبل العصر، وكان يصلي أربعة قبل الظهر عليه الصلاة وسنتين بعدها، وإن صلى بعد الظهر أربعا فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار، فإذا صلى بعدها أربع وقبلها أربع الظهر فهذا أفضل. أما الراتبة في اثنتان، الراتبة اثنتان يعني تسليمة واحدة بعد الظهر وقبلها تسليمتان، هذا هو هذه الراتبة ست ركعات قبلها أربع وبعدها اثنتان، لكن لو صلى بعدها أربعا فهو أفضل. وبعد أذان المغرب ركعتان، صلي بعد أذان المغرب ركعتين وبعد أذان العشاء ركعتين هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، ولو الآخر صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثم قال لمن شاء، دل على أنها مستحبة. وبعد العشاء ركعتين راتبة، وقبل الفجر ركعتان راتبة، صلي قبل الفجر ركعتين بعد طلوع الفجر راتبة. نعم
حفظكم الله. هذه سائلة العوفي قرية قصيبة تقول سماحة الشيخ، هل زوجة الخال من المحارم أم لا؟ لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.
زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ ليست من المحارم، إذا مات زوجها أو طلقها وخرج عدة جاز أن ينكحها ولد أخته لا بأس، زوجة الأخ لها أقرب، زوجة مين محرم، إنما محرم زوجة الأب والجد والابن، أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة العم فلست محارم، بل هو أجنبي بها، زوجة خالها أجنبية، زوجة عمها أجنبية، زوجة أخيها أجنبية، ليس له أن يخلو بها وليس لها أن تكشف له.
حفظكم الله سماحة الشيخ، تقول السائلة، هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي أم لا يجوز؟
لا، لست محرما لهم، أنت خالتها، خالة بنات أختك، فأزواج خواتك ليس محرما لك، زوج أختك ليس محرما لك، ولست محرما له، إنما هو زوج أمك، زوج جدتك ما يخالف، زوج بنتك ما لا بأس، أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت لا ليس محرم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين عين من الزلفي تقول، هل للمريض أجر إذا صبر؟ وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له. فالصبر كون إنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم بكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هنا يشك للناس أنا كذا أنا كذا هذا خلاف الصبر، لكن الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، يكون يخبر أنه أصاب كذا وأصاب كذا من غير شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما أن يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو لطب الخد أو نتف الشعر أو أشبه ذلك هذا لا يجوز.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة، هل للعين أعني الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين، قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تصدم الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا فيحصل له أن يعينه، يعني ينظره.
حفظكم الله، تقول الأخت من الزلف يا سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، إذا تيسرنا العائن يغتسل يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتمضمض في إناء صبه على المريض نفع بإذن الله لو ما اغتسل، المقصود يكون يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمضمضة وغسل اليدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا اتهم إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضمض في إناء ثم صب على المريض يبرأ بإذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن، وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
لا، يقول اللهم اكفني شره، اللهم اكفني شره كل ذي شر، لأن العين ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، ما هم برغبته، يقول اللهم اكفني شره كل ذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك فلان، يبرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطرأ العين، نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله، كان إذا رأى شيء يعجبه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة.
حفظكم الله يا سماحة الشيخ، هل الإصابة بالمرض كالعين مثلا وغير ذلك يا سماحة الشيخ، هل هذا من العقوبات الدنيوية؟ وما معنى الحديث احفظ الله يحفظك؟
قد يقع هذا عقوبة، وقد يقع ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجاته، قال جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم وما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كثير يقع بسبب كسب اليد، قد يفعل أشياء تسبب المصيبة، وقد تنزل المصيبة لحكمة بالغة كما يقع للأنبياء وغير الأنبياء ليرفع الله درجاتهم ويعظم أجورهم سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء وشكر فكان خيرا له. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يصب منه، اللهم صل على
محمد.
لعل يصاب بمصيبة من غير سيئة، بل ليرفع الله درجاته ويعظم أجره، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. نعم
سماحة الشيخ، لعلنا نستأنس الحقيقة بشرحكم لهذا الحديث العظيم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.
هذا الحديث عباس حديث عظيم، احفظ الله بطاعته والاستقامة على دينه يحفظه من كل شر، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مشروع المؤمن يعتني بهذا، وأن يحفظ حدود الله ومحارمه وأن يؤدي الواجبات وأن يحفظ كل ما نهى الله عنه، هذا من أسباب حفظ الله له ومن أسباب توفيق الله له جل وعلا. وكذلك ينزل حاجته بالله، يسأل الله ويستعين بالله ويضع حاجاته بالله جل وعلا، كل هذا من أسباب التوفيق، يعني ينزل حاجاته بالله، يسأل رب كل حاجة أن الله يسر لك كذا ويسر لك كذا ويعطي كذا ويرحمه من كذا ويكفي شر الذنوب ويعينه على طاعة الله ويرزقه الرزق الحلال، يطلب الله من فضله جل وعلا، ويحفظ الله بحفظ طاعته وترك معصيته.
هذه أختكم في الله ميم حا من مكة المكرمة، بعثت بمجموعة من الأسئلة، تقول يا سماحة الشيخ، ما الطريق الصحيح لإخلاص العمل لله عز وجل، وكيف يكون العمل خالصا لوجهه الكريم؟
الطريق لذلك لإخلاص العمل هو الإقبال على الله وإحضار القلب بين يديه، وأن تعمل العمل تريد وجهه، تريد النجاة من النار، تريد رحمته وإحسانه، سواء كان العمل صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك، هذا هو الإخلاص، أن تقصد وجه ربك، تريد التقرب إليه، تريد رحمته، تريد قبوله منك، تريد النجاة من النار، تريد الفوز بالجنة، لا تفعله رياء ولا سمعة، ولكن تفعله تريد وجه الله، تريد دار الآخرة، تريد النجاة، تريد براءة الذمة، هكذا المؤمن. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون عمله لله، وأن يقصد بهذا العمل وجه ربه وقربة لديه لعله يرضى عنه ولعله يتقبله منه.
أحسن الله إليكم. أختنا السائلة سماحة الشيخ من أسئلتها تقول: تذكر في أنها فتاة تعيش في عذاب شديد، وتحس بأنها في ضياع تام، وأن الأرض تقول قد ضاقت بي بما رحبت، وأنا حائرة جدا، تقول هذه السائلة، لأن عندي وساوس في الصلاة يكثر هذا وتكثر الأوهام والخيالات الباطلة، يراود عقلي وقلبي وساوس تخرج الإنسان من الملة وتوقعه في الشرك، ولكنني لأجل ذلك كثرت عندي الوساوس والأوهام، وأحس بأن أعمالي باطلة وصيامي وصلاتي كلها مردودة، فيصاحبني أحزان كثيرة وتضايقني جدا، وأكره العيش في الحياة، وفي نفس الوقت أخاف من المولى عز وجل، ماذا أقول له؟ الوسواس كلها خطيرة، لا أستطيع أن أنطق بها ولا أبوح بها لأحد، لأنها كما قلت تخرج من الملة. حصل هذا عندي منذ أكثر من 3 سنوات، ويكثر عندي في شهر رمضان المبارك، فوجهوني يا سماحة الشيخ وانصحونني بهذا مأجوري.
الواجب عليك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا حضر شيء من هذا، والإقبال على العبادة والإكثار من ذكر الله عز وجل، وأن تقولي عند الوساوس: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر النبي الصحابة رضي الله عنه لما سألوها ما يقع لهم من الوساوس العظيمة، قال لهم: قولوا آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالواجب عليك هكذا أن تقولي آمنت بالله ورسوله، وأن تستمر في أعمالك الطيبة، وأن تطرح الوسواس وتقول يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبني على أن عملك تم، صلاتك صحيحة، وضوءك صحيح، ولا تعيدي شيئا، بل تعملي بظنك بذلك والحمد لله، مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومع القول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، والإعراض عن هذه الوساوس والتعوذ بالله من الشيطان.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، امرأة حجت منذ أعوام، وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها، تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، وأود من سماحتكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟
إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفادة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إنسان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من يذبحها في الفقراء في مكة. وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله، فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها، أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج ولو مضى عليها سنون، هي لا تزال عليها الطواف، ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج، وإن كان عمرها عليها أن تأتي تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون، وإن كانت أتها زوجها لها زوج عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة، وهكذا في إذا كان في طواف الحج، وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد العمرة، تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت بالعمرة الأولى منه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت من الإمارات رمزت لاسمها بألف ألف باء، تقول في هذا السؤال: امرأة متدينة تقيم الصلوات في أوقاتها ومحافظة على الذكر، لكنها ترفض الزواج والخطاب بحجة التفرغ للعبادة والدعوة إلى الله، مع أنها تقول حصلت على دراسة متقدمة، بماذا يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله؟
ننصحها بالزواج، الزواج فيه خير عظيم ومصالح كبيرة، فنوصيها بالزواج مع الدعوة إلى الله ومع العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منه بها فيتزوج، ويقول: تزوجوا الولود الولود، وهذا يعم الرجال والنساء، يا معشر الشباب يعم الجميع، ينصح الجميع بالزواج لما فيه من العفة والتعاون على البر والتقوى وتيسير الأولاد وتكثير الأمة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة سين نون من جدة تقول: سماحة الشيخ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة ولكنها لم تتعدى الملابس الخارجية وجزاكم الله خيرا؟
النبي صلى بأمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمامة بنت زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن هناك شيء ظاهر ومحفظ فلا بأس الحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم الجائزة التي تكون مقابل شراء شيء، مثلا يدفع لك شيء عندما تشتري من هذه البقالة وغيرها؟
إذا أعطوك شيء ما قصدته إنما هو هدية منهم لا بأس. أما ما يفعله بعض الناس من يشترى منهم كذا وكذا وانطن كذا فلا تركوا ذلك، لأن هذا ترغيب في الشراء منهم وقد يفضي إلى تعطيل الآخرين والشحنة، تركوا هذا أولى.
هذه السائلة الأخت من الطائف سين عين تقول: كنت قد نذرت نذرا بالصلاة ركعتين شكرا لله تعالى قبل كل صلاة إذا قضى الله لي أمرا معينا، فلما قضي هذا الأمر بفضل الله بدأت في الوفاء بنذري، وبعد فترة أفتى لي البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر ولكن يوجد فقط سجدة شكر، فبدأت في أدائها، فهل تكفي للوفاء بنذري؟ وما حكم الفترة التي كنت أسجد فيها سجدة الشكر فقط؟ مأجورين.
الواجب أن توفي بنذره، أن تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وصلاة الركعتين طاعة لله، سجود الشكر غير الصلاة المنذورة. الصلاة المنذورة يجب الوفاء بها، سجود الشكر شيء آخر. عليك أن توفي بنذرك والصلاة، أن تصلي ركعتين قبل كل صلاة من أجل نذرك، وتعرف الأيام اللي تركتها تقضينها، الأيام اللي تركتها تقضينها.
تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن مثلا لا تنتقي الفرأة ولا تلبس القفازين. إذا كان محرمة لا تلبس النقاب وهو الذي خيط على قدر الوجه فيه نقبان للعين العينين أو نقب واحد للعين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار وتغطي يديها بالجلال أو بالبش لا بأس.
أحسن الله إليكم. تقول: يا سماحة الشيخ، فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟
لا، إذا كان جهلا فلا حرج، إذا كان جهلا أو نسيانا فلا حرج.
أحسن الله إليكم. السائلة تاء ميم الخاصرة نجد تقول: والدتي قامت بعمل وشم بيدها اليمنى أيام طفولتها، وقد تبين بأن عمل الوشم محرم كما تعلمون، فهل على والدتي إثم في ذلك؟ وبماذا توجهونها الآن يا سماحة الشيخ؟
عليها أن تزيله إذا تيسر ذلك، عليها أن تزيله بالطرق المناسبة يعرفها الأطباء، يزال الوشم بالطرق المناسبة، وإذا فعلته وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فعليها التوبة وإزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء.
السائلة هم يوسف من القصيم المذنب تقول: سماحة الشيخ، ما حكم استعمال الآلة التي تعمل بالكهرباء لقتل الحشرات الصغيرة في المنزل، حيث إنها تقوم بحرق هذه الحشرات ثم بقتلها، حيث سمعنا من بعض الناس بأنهم يقولون بأنه لا يجوز حرق الحيوانات أو الحشرات مع العلم أنها مفيدة لصيد النواميس وغير ذلك؟
ما يجوز إسلافها بالنار، لكن تتلف بشيء آخر غير النار. أما بالنار لا، الرسول صلى الله النار لا يعذب بها إلا الله، فلا يجوز إحراق النواميس ولا غيرها بالنار.
تقول أم يوسف من القصيم المذنب: سماحة الشيخ حفظكم الله، تذكر بأنها امرأة كبيرة في السن وتسأل هل يجوز أن تذبح عقيقة عن نفسها، لأنها تقول بأنها متأكدة بأن والدها يرحمه الله لم يذبح عنها عقيقة.
الأفضل نعم أن تعق عن نفسها، إذا كان متأكدة أن أباها لم يذبح فالأفضل أن تعق عن نفسها والحمد لله.
أحسن الله إليكم وأثابكم يا سماحة الشيخ ووفقكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. تقول إحدى الأخوات:
ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكتاف لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة؟ هل هو حرام كما نرجو من فضيلتكم إعداد فتوى خاصة لهذا الأمر للنشر وجزاكم الله خيرا؟
نعم، لا يجوز التشبه من المرأة بالرجل، ولبس العباءة على الكتفين تشبه بالرجل، فالواجب أن تلبسها كالعادة فوق رأسها مع العناية بالتستر والبعد عن تشبه بالرجال وعن أسباب الفتنة من إظهار أي شيء من زينتها. الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج ومن ذكر معهم. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن معنى لزمنا البيوت إلا لمصلحة، خروج المصلحة، فإذا خرجت لمصلحة فيكون مع التستر وعدم التبرج، والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن.
تقول هذه الأخت: ما حكم ركوب المرأة بدون محرم مع السائق للضرورة، وهل ركوب الأطفال تمنع الخلوة؟
ركوب السيارة وحدها ما يصلح، لأن هذا من أسباب الفتنة والشر، فلا بد يكون معها امرأة أو رجل حتى يكونوا ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة فإن الشيطان هالفهما. الرسول نهى عن الخلوة إلا مع محرم أو وجود ثالث يزيل الخلوة، كما الإنسان يكون في البيت عنده زوجته وعند زوجة أخيه ما يخلو بها، فلا يخلو الإنسان بمرأة أخيه ولا مرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها، لابد يكون معهم ثالث أو أكثر يزيل الخلوة. والأطفال ما ينفعون، لو يكون رجل أو امرأة أو صبي جيد يفهم أو صبية تفهم، يستحي منها ويهابها لا يتكلم ما لا ينبغي.
أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: هل علي إثم إذا رأيت امرأة متبرجة ولم أقدم لها النصيحة؟
نعم، الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لأولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب الإيمان، هذا معناه أن هذا من واجب الإيمان على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الواجب عليك إذا رأيت المتبرجة أن تنكري عليها بالكلام الطيب: يا أمة الله، يا أخت الله، هذا لا يجوز، خاف الله، راغب الله، هداك الله، هذا لا يجوز. رأيتها تغازل، اسمعينها شيء، تتكلم بأشياء غير مناسبة، تنصحينها. رأيتها خالية برجل أجنبي تنصحينها. رأيتها تعاطى الدخان أو الخمر أو تعق والدها أو والدتها تنصحينها، هكذا.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه تقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر زينة الذهب والخواتم للرجال الأجانب في السوق مثلا أو في المستشفى؟
ليس لها أن تظهر ذلك، بل عليها أن تلبس مثلا سوس اليدين يسمونها قفازين أو غيرها، بالست بالعباءة أو بالجلال تستر نفسها، لأنها تلفت النظر. وهكذا الخلخال في الرجل، وهكذا الرجل تكون مستورة بجورب أو بالثياب الضافية.
تقول هذه الأخت: كيف يكون حجاب المرأة المسلمة، وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟
الحجاب عام السعودية وغير السعودية، كل مسلمة في المشارق والمغارب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب وعدم الخلوة أيضا.
تقول: زوجي لا ينتظم في الصلاة، فما العمل معه؟
إذا كان الزوج تارة يصلي وتارة ما يصلي يجب تركه والذهاب إلى الأهل، أنت وأولادك، أنت أحق بأولادك، ويرفع الأمر للمحكمة، لأن ترك الصلاة كفر من الرجال والنساء، ترك الصلاة من الرجل أو المرأة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا هو الأصح. وقال قوم من العلم: إن كفر دون كفر وشرك دون شرك، ولكن الصواب أنه كفر أكبر إذا ترك الصلاة ولو بعض الأوقات، صلي العصر ولا يصلي الظهر، أو صلي الظهر والعصر ولا يصلي المغرب، أو صلي ما يصلي الفجر. المقصود إذا كان تارة وتارة يكفر حتى يصلي جميع، ولو في البيت يصلىها في البيت لا يكفر، لكن يلزم ويصليها مع الجماعة، يجب عليه يصلي مع المسلمين ويصلي في الجماعة، ويترك ذلك يكون عاصيا متشبها بأهل النفاق، لكن لا يكفر. أما إذا تركها بالكلية يكفر بذلك، نسأل الله لا. وللمرأة أن تخرج من بيتها، عليها أن تخرج من بيته حتى يتوب، ويكون ذلك من طريق المحكمة.
أحسن الله إليكم. تقول أثابكم الله: هل إذا توضأت المرأة ثم قامت بتمسيح طفلها أعزك الله من البول أو البراز قبل الصلاة، هل هذا يبطل الوضوء؟
إذا مست فرجه بطل الوضوء، إذا مست الدبر أو القبل من دون حايل بطل الوضوء، أما إذا كان من وراء خرقة فلا يبطل، أو من رأى البدن وهو بالدبر والقبل بل غسالة البدن لا بأس. أما إذا باشرت اليد قبله أو دبره ذكرا كان أو أنثى يبطل الوضوء، تعيد التمسح، الاستنجاء ما يعاد بس التمسح، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. الوضوء من مس الفرج، من النوم، من الريح، من لكن أحمل فيها الوضوء، ما في استنجاء. من النوم كذلك، يعني يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، والمرأة كذلك يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين، يغسل الرجلين، هذا الوضوء. أما إذا كان بول أو غائط يستنجي، يغسل الدبر إن كان غائط، أو يغسل الذكر القبول إن كان بول، ثم يتمسح يتمضمض. أما إذا كان حدثه مس الفرج أو نوم أو مس أو أكل لحم الجزور أو مس الفرج هذا، أو الريح الفساء أو الضراط، هذا ما فيه إلا الوضوء، فيه يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه مع المضغ والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجل، هذا الوضوء، يسمى الوضوء ويسمى التمسح. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: ما حكم الشرع في وجود الخادمات الغير مسلمات في البيت حتى لو كانت العاملة مجرد خياطة ليس لها أي دور في أعمال البيت أو في تربية الأولاد؟
لا يجوز استخدام الكافرات في هذه الجزيرة العربية، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إبقاء الكفار فيها، وأوصى بإخراج الكفار من الجزيرة العربية، وهي المملكة العربية السعودية واليمن والخليج كلها جزيرة عربية، فالواجب عدم استخدام الكفر إليها وإقامتهم بها إلا من ضرورة يراها ولي الأمر، كطبيب يحتاج إليه، أو مهندس يحتاج يراه ولي الأمر، أو ناس يأتون يبيعون يرجعون، يبيعون ميرة فاكهة حبوب، يبيعون أشياء ثم يرجعون، يجلبون ثم يرجعون، إذا سمح لهم ولي الأمر لا بأس. أما استخدام خادمات أو عمال كذا في الجزيرة لا يجوز، نعم، لأن هذا في شر عظيم وأخطار كثيرة.
تقول هذه الأخت: لي قريبة مقاطعة لشقيقها من سنتين، وتقول إنه لا يصلي وصاحب معاص، وأنا أسأل هل يجوز لها مقاطعته أو لا يجوز؟
إذا كان الأخ لا يصلي يستحق المقاطعة والهجر، أو يتطهر بالمعاصي شرب الخمر والعقول والديه أو أشبه ذلك يستحق الهجر، لكن إذا رأت أن تزوره للدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب بعض الأحيان فلا بأس. إذا رأت هذا، إذا كانت ترجو أن زيارتها تنفع بالنصيحة تزور، فإن نفعت ولا تهجره. وهكذا الرجل إذا رأى أخاه لا يصلي أو يتظاهر بالمنكرات يهجره، إلا إذا رأى المصلحة في الزيارة للدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب طيب. إلا الوالدين لا، الوالدان لا يهجران، الوالدان ينصحان ويبران، وينصحان ويبران، لا يهجران ولا يقطعان، ولكن مع النصيحة ومع الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، لأن حق الوالدين عظيم، قال الله في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة.
أحسن الله إليك. تقول: هذه زوجي يتعاطى المسكر، فهل يجوز أن أطلب منه الطلاق؟
نعم، إذا كان يتعاطى المسكر لك طلب الطلاق، لأن بقى معه خطر، قد يقتلك وقد يضربك بغير حق، وقد يجرك إلى شرب الخمر، وقد تعينين على ذلك، هذا شر عظيم، فلك طلب الطلاق، بل الأولى طلب الطلاق، الأفضل لك طلب الطلاق والبعد عنه، نسأل الله الهداية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
تقول هذه الأخت: ما حكم تردد المرأة على الأسواق لغير ضرورة؟
الله يقول: وقرن في بيوتكن. لزوم البيت أولى، خير لها لزوم بيتها إلا من حاجة. ترددها الأسواق من دون حاجة ما ينبغي، في خطر عظيم. فالنصيحة لها أن تبقى في بيتها ومع أهل بيتها في طاعة الله، في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل، في حاجات البيت. أما الخروج للسوق فلا ينبغي إلا للحاجة، للحاجة، وإذا تيسر أن غيرها يكفيها فهذا أبرك وأحسن.
صلى الله عليكم. تقول: عمل المرأة يدفعها إلى الاستعانة بالخادمات الأجنبيات غير المسلمات مما يؤدي إلى تأثيرهن على أطفالها في طريقة التربية، فما رأي سماحتكم في هذا من منطلق الدين الإسلامي؟
لا يجوز استخدام الكافرات للتربية ولا غير التربية في هذه الجزيرة، ولو كان في غير الجزيرة ما يجوز أن تربي الكافرة أولاد المسلمين، هذا خطر، لا يجوز استخدامها مربية في الجزيرة، يجمع شرين: شر استخدامها للجزيرة وشر التربية، لا يجوز. بل يجب أن يكون المربي للأولاد رجل صالح أو امرأة صالحة، إذا كنا بنات امرأة صالحة مسلمة، وللبنين رجل صالح، ولا يجب أن يربي البنين الكافر ولا يربي البنات الكافرات، لا، لا يجوز هذا. وهذه الجزيرة لا يستخدم لها كفار، لا رجال ولا نساء، يجب إبعادهم، ولا ينبغي الاقتران بهذا بما يوجد بين الناس الآن من كثرة الكفرة، لا يجوز الاقتران بهذا، هذا ما يجوز. قد نبه ولاة الأمور على هذا، نسأل الله لهم التوفيق. فالواجب على المؤمن أن لا يستخدم عند الحاجة إلا مسلمة ومسلم في عمله، وإذا كان ما في البيت غيرها لا تعلم، لا تروح، لا توضل، تبقى عند في بيتها عند زوجها وعند أولادها، تترك الوظيفة يغنيها الله عنها، على زوجها يقوم عليها، تلزم بيتها، تلزم زوجها، وتلزم أولادها، تدع العمل، بيتها خير لها، تربية أولادها من أهم المهمات. وجود الخادمة عند الزوج خطر أيضا على الزوج، يقع الزنا والفواحش والشرور، فالبعد عن الخادمة أولى، إلا إذا كان في البيت نساء معها لا يحصل خلوة، ودعت الحاجة إليها وهي مسلمة فلا بأس عند الحاجة إليها وهي مسلمة، أما كونها مع الزوج وحده فلا.
سؤال أول: أنا حرمة أبلغ من العمر 65 سنة، توفي زوجي قبل رمضان وأنا لا زلت في العدة، فهل يجوز لي أن أصلي التراويح في المسجد؟
الواجب على المتوفى عنها لزوم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، المتوفى عنها تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلا من حاجة كالمستشفى أو المحكمة أو حاجة في السوق لا بد منها أو ما أشبه ذلك. وصلاتك في البيت أولى من صلاتك مع الناس، صلي في البيت ما يسر الله والحمد لله.
يقول السؤال: أفيدكم بأنه منذ سنتين ماضية كان لدي طفل، أو سنين ماضية كان لدي طفل لا يتجاوز عمره الشهر الواحد، وفي ذات ليلة أخذ في البكاء الشديد الذي لا أعرف سببه، مما اضطرني الأمر إلى السهر معه ومحاولة إسكاته، ثم ناولته ثديي لكي أرضعه، وأخذني النعاس وغفيت عنه والثدي في فمه، وبعد أن انقضى جزء من الليل أفقت من نومي وتفقدت ولدي وإذا به قد انتقل إلى جوار ربه، ولا أعلم عن سبب وفاته، هل هو الثدي كتم أنفاسه أم أنني ألقيت بجسمي عليه أثناء النوم دون أن أحس بذلك، علما بأنه لم يكن مريضا من قبل وكانت صحته جيدة؟
الأقرب والله أعلم أنه بأسبابك، إما أنك أغصيتي بالثدي أو بجسمك كله، فالأظهر والأولى أن تكفري بصيام شهرين متتابعين، إن لم يتيسر العتق يتيسر العتق اترقبه، فإن لم يتيسر ذلك فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، لأن الظاهر أنهما تبع أسبابك.
وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها، وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟
ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف ما عليه مجتمع المرأة، تلبس لباس أهل بلدها وتحذر التشبه بأعداء الله، تلبس ملابس الضافية الساترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس شيء يخالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه به أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبنطلون ليس من لباس جماعتها، فلا تشذ تلبس لباس يخالف جماعتها وتكون به قد لبس ثوب شهرة، وربما فتن من يراها من محارمها، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم نواف من الرياض تسأل وتقول بأن لديها مبلغ من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضا؟
نعم عليه الزكاة، جعلته في مصرف أو غيره تنتظر شراء البيت ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري، عليه الزكاة، زكيه لأن تم الحول وهو موجود ما صرف في البيت.
جزاكم الله خير.
تقول: أنا امرأة متحجبة من بلد يمنع الحجاب، وكل من يقدم إلى المطار بالحجاب يتعرض إلى القمع، وأبي مريض ويجب أن أسافر لرؤيته، هل يجوز أن أذهب من غير محرم وأرفع الحجاب لغرض رؤية أبي؟
لا يجوز هذا، يجب عليك الحجاب ولا تجوز السفر بغير محرم، ولكن تكلمينه بالتلفون، تكلمي بالتلفون الحمد لله بالهاتف أو بالمكاتبة، ولا يسألك السفر بدون محرم، ولا يسألك رفع الحجاب، خالف بلدك واصبري على الأذى، اصبري على وأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أبشر بالخير، اثبتي على الحق والزمي الحجاب وبر الوالدين ولا تسافري إلا بمحرم، وأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة.
تقول: أنا متزوجة من رجل متزوج من امرأة أخرى، ويكرر دائما أنه تزوج مرة ثانية ليرتاح، ولا يقبل مني أي خطأ، علما أنني أحاول أن أرضيه وأقع في أخطاء أحيانا، الآن هو قد هجرني ووضعني عند أهلي ورفض رجوعي، فهل فعله هذا جائز؟
أنت بالخيار، ما دام فعل هذا لا يجب عليه العدل، وإذا فعل هذا أطلب الطلاق، هم يعدل ويقوم بالواجب ويساوي بينكما، وإذا قول يطلقني، إما أن تعدل وإما أن تطلق، وإذا لم يفعل ارفع الأمر للمحكمة، وليك يرفع الأمر للمحكمة، فعلى الزوج أن يعدل أو يطلق.
أنا فتاة تقدم لي شاب يدخن ولكنه محافظ على الصلاة، فهل أقبل به زوجة؟
أنصحك أن لا تقبلي ما دام يدخن لا، أو يشرب الخمر لا، ويسوف يعوضك الله خيرا منه، لأن المدخن شره كبير، مؤذي لزوجته وأهل بيته، والدخان مضرته عظيم وشره كثير، فالواجب الحذر منه. وإذا خطبك المدخن أو شارب الخمر أو المعروف بالمعاصي لا، سوف يأتي الله بأفضل منه، اتق الله وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة ف سين سين، تقول: سماحة الشيخ، ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟
الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسا أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: سهل بنت سهيل أرضعي سالما 5 رضاعات تحرمي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فالرضاعة المحرم لا بد يكون 5 أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، كل رضعة معلومة، يمص الثدي ويبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحدة، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانية، وهكذا لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن، يتحقق هذا، يعلم هذا، ثم يعود بعد هذا يرضى إلى مص اللبن وترك الثدي لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة، هذه رضعة.
يا شيخ حفظكم الله، تكون في موقع واحد أو في
ولو مجلس واحد، ولو في يوم واحد، ولو مجلس واحد، 5 رضاعات بينهما فواصل،
نعم،
يشرب اللبن ويتنفس، يطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي، أو يستريح أو تقوم حاجة وتعود أو أشبه.
طيب أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول: هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟
نعم لا بأس بصوم يوم السبت قضاء أو نافلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيح، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح بل وشاذ عند أهل العلم،
وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد، لا بأس، كله طيب والحمد لله. نعم.
تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟
لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من دون وضوء، إلا الجنوب فلا، الرجل الجنوب أو المرأة الجنوب لا تقرأ، لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما إذا كان ليس بجنوب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان من المصحف لا بد يتوضأ أول ثم يمس المصحف، أما الجنوب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.
أحسن الله إليكم، هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء؟
الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم، الواجب ستر القدمين في الصلاة للمرأة.
تقول السائلة: فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة وفي شروطها في العقد بأنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئا من هذا الراتب وتبقي شيئا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج 1000 ريال فقط ويكون هذا من العدل؟
هذا يتعلق بما بينها وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على شروطهم، هي حرة في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل أو أنها تعطي نصف الراتب فهم على شروطهم إذا عند العقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس أو تعمل كذا ويكون لها نصف الراتب ربع الراتب فهم على شروطهم، أو سمح لها ولم يأخذ من راتبها شيء فلا بأس، وهكذا مع أبيها أو أمها، الأمر بينهم لا يتجاوزهم، إذا اتفقوا على شيء فلا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه السائلة الأخت أم ياسر من الرياض تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟
لا لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، أعطي امرأة تصلي، دوري الفقراء الطيبين، اللي ما يصلي كافر نعوذ بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا يعطى كفر إلا المؤلف قلوبهم، يعطوا من الزكاة المؤلف قلوبهم من رؤساء العشائر وكبار الناس الذين إذا هداهم الله هدى الله بهداهم غيرهم، وحصل بغير بهداه نفع كبير للناس، أما أفراد الناس كفرة لا. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول أم عبد العزيز في سؤالها الثاني: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة عنده سيارة أجرة يكتسب منها في الشهر حوالي 700 جنيه، ويمر شهر آخر تكون معطلة السيارة علما بأنه موظف حكومي مرتبه 150 جنيه؟
إذا كنت تعلمين أنه فقير وأن عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عندهم أسباب تقوم بحال لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحال لا يعطى من الزكاة.
لعلكم سماحة الشيخ حفظك الله تبينون من هم أهل الزكاة الذين تجوز أعطاهم الزكاة.
مثل ما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم من الزكاة، الفقراء معروفون والمساكين هم اللي لا يجدون ما يكفيهم في السنة، أسبابهم ضعيفة أو ليس لهم أسباب، هؤلاء هم الفقراء والمساكين، والعاملين عليها هم العمال يبعثهم ولي الأمر يخلصون النخيل والثمار والغنم والبيبل ويأخذ زكاة الإبل والغنم، هذه يقال لهم عمال يبعثهم ولي الأمر يعطيهم من الزكاة أو من بيت المال، والمؤلف قلوبهم هم الرؤساء والسادة من الناس الذين إذا أسلموا هداهم الله ولو كانوا كفرة يعطون، أو كانوا مسلمين يعطون، يرجى بعطيتهم إسلام نظائهم قوة إيمانهم، هؤلاء هم المؤلف قلوبهم السادة الكبار المطاعون في عشائرهم الذي يرجى بعطائهم قوة إيمانهم أو إسلام نظائهم، وفي الرقاب عتق الرقاب يشترى من الزكاة رقاب تعتق، وهكذا المكاتبون الذين شروا أنفسهم من السادة دين في الذمة يعطى المكاتب ما يسد به الدين الذي عليه الذي اشترى به نفسه من سيده، والغارمين أهل الدين الذي عليهم ديون وهم عاجزون، سواء كانت الديون لإصلاح ذات البين أو لحاجاتهم، فإذا كانوا عاجزين عن قضاء الديون هؤلاء هم الغارمون يعطون من الزكاة للدين لقضاء الدين وفي سبيل الله الجهاد يعطى الغزاة ما يعينهم على الغزو ومن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع ما عنده الشيء يعطى ولو كان غني في بلاده إذا مر بالبلد وأن تعلم أنه منقطع أو قال أنه منقطع وأنت لا تعرف حاله وقال أنه منقطع تعطيه من الزكاة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: لدي أخوات وعمات وخالات متفرقات، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب وأخرى في الغرب، وفيهم كبار السن والصغار، والبعض منهم يملك هاتف والبعض الآخر لا يملك هاتف، ولا أستطيع أن أقوم بزيارتهم لأن الزيارة مكلفة، فالواحد منهم إذا أراد أن يزور هذا القريب يجب أن يعطيه مبلغ من المال، وفوق هذا تكاليف السفر باهظة جدا. السؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل المكالمات الهاتفية تكفي عن صلة الرحم أم يجب الذهاب إليهم في ذلك مأجورين؟
الصلة من جهة مواصلتهم من مكاتبة أو بالهاتف طيبة، يحصل بها وصل الرحم بالهاتف بالتلفون بالمكاتبة بالسلام الذي يحمله فلان سلمنا على فلان على أخي فلان على عمي على خالي، كل هذا من صلة الرحم. وإذا تيسرت الزيارة بلا تكلفة فهي من كمال الصلة، الزيارة والبذل المال إذا كان محاويج أو يسرهم بذل المال هذا من الصلة، هدية الهدية الطيبة مواساة الفقير هذا من الصلة الواجبة صلة الرحم. وإذا كانوا أغنياء فالكلام الطيب والمكاتبة الطيبة والمكالمة الهاتفية ولو ما تسافر إليهم يكفي، المكالمة الهاتفية والمكاتبة تكفي. وإذا كانوا فقراء أو يمكن يعني يحتاجوا إلى هدية يهدي إليهم، والفقير يواسى إذا كان يستطيع يواسيه من الزكاة أو من غيرها، كل هذا من صلاة الرحم. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
سائلة تقول: إن المرأة الملتزمة بالحجاب في بعض بلاد الإسلام تعاني أشد المعاناة من الاختلاط والمقاطعات في المعاملات الاجتماعية مثل عدم المصاهرة ونحو ذلك.
الدنيا دار الصبر، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، لولا أن الصبر عظيم ما صار أجره يوفى بغير حساب. هذه دار على المرأة أن تصبر ولو كانت تقاطع من أجل الحجاب، ولو كان أبوها ما يرضى أو أخوها أو زوجها ما عليها منهم، لا ينقذها من النار يوم القيامة، هم لا ينقذها منها ولا ينقذوا أنفسهم. عليها أن تسعى في خلاص من النار ولا يضرها زعلهم عليها، إنما الطاعة بالمعروف. نسأل الله السلامة. نعم.
وسائلة أيضا تسأل عن حكم لبس العباءة المطرزة والمزكرشة في الأيدي.
بعيدة عن لفت النظر، العباءة وغير العباءة تكون بعيدة عن لفت النظر، في عباءة عادية ملابس عادية ظاهرة لا تلفت النظر حتى لا يكون فتنة، يكون ما ظهر منها عادي لا يضر، مثل ما قال الله إلا ما ظهر منها، لكن الشيء الذي يلفت النظر الواجب ترك.
ما حكم الشرعي فيما يفعله بعض الناس من بروز الزوج أمام النساء أو رقص بعض الرجال بين النساء بحجة العادات؟
ليس لأحد أن يفعل هذا، ليس للرجل أن يدخل بين النساء وهن كاشفات، وليس لهذه العادة وجه شرعي، بل يجب الحذر منها. تكون المرأة في محل خاص يدخل عليها في محل خاص، ولا يدخل عليها عند النساء الكاشفات أو يقبلها عند النساء، هذا ليس من المروءة وليس من الشرع بل هو من المنكر، فيكون لها محل خاص يدخل عليها في المحل الخاص، وإذا دخل خرج من عندها. أما أن يدخل عليها بين النساء وهن كاشفات ويجلس بين النساء هذا منكر ظاهر يجب الحذر منه.
سماحة الشيخ، هذه امرأة تقول: امرأة لم تأتيها الدورة الشهرية سنة كاملة، وفي رمضان هذه السنة جاءتها 3 أيام، لكن لا تعرف أهي دورة أم لا، وأثناء ما جاءتها كان يظهر عليها الدم قليل، وآخر النهار تطهر، وهكذا لمدة هذه 3 أيام، والدم صفته مكدر بالسواد. نرجو من فضيلتكم التوضيح إذا كان هذا الدم يؤثر على الصوم.
نعم، إذا كان صامت عليها أن تقضي الصيام لأن هذا حيض، ولو تأخرت الحيضة، الأصل في الدماء دم المرأة هو الحيض، هذا هو الأصل، فإذا تأخرت الحيض ثم جاءتها ولو بعد شهر أو شهرين أو سنة تجلس، فإذا كانت 3 أيام تقضي 3 أيام، فإن كانت صامت صومها غير صحيح، وإن كانت ما صامت فالحمد لله وعليها القضاء، وعليها القضاء مطلقة. نعم.
تقول السائلة بأن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من مصاريف البيت وأدوات المدرسة وغير ذلك، هل يحل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه؟
نعم، إذا كان يقصر في نفقة البيت لها تأخذ من ماله بغير علمه، إذا قصر في نفقتها ونفقة أولاده منها لها أن تأخذ بالمعروف، لا غير إسراف ولا تبذير، لكن بالمعروف، لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فهل أخذ من ماله ما يكفيني؟ قال نعم، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف يعني من غير إسراف ولا تبذير. نعم.
إذن سماحة الشيخ، بعض الأخوات يقولن هل النفقة محددة مثلا أو معينة؟
نعم، هي محددة حسب الحاجة،
حسب
تختلف
الحاجة.
حسب الغلاء والرص. نعم.
طيب.
حسب حاجة الأولاد وكثرتهم وقلتهم.
طيب.
حسب الحاجة فقط. الوسط.
الوسط.
الوسط. مثل ما قال الله جل وعلا في عباده الصالحين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملومة. المغلولة البخيل، والبسط كل البسط هذا والمسرف المبذر.
تقول هذه السائلة سماحة الشيخ، متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده، أفتون مأجورين؟
السلام، السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم المصلي عن نقص ركعة وأكثر ناسي فإنه يكمل ثم يسهو بعد السلام، هذه الحالة الأولى، إذا سلم عن نقص ركعة وأكثر ثم تنبه أو نبه فإنه يكمل صلاته ثم يقرأ التحيات ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص. الحال الثاني إذا أشكل عليه وبنى على غالب ظنه في الصلاة، شك يعني أشكل صلى 3 و4 وغلب على ظنه أنه صلى 4، فإنه يسلم بعد الفراغ ثم يسلم السهو، أو غلب على ظنه أنه صلى 3 يبني على 3 ثم يكمل الصلاة ثم يسلم بعد السهو، إذا بنى على غالب ظنه. أما إذا بنى على اليقين، عمل باليقين، فإن السجود يكون قبل السلام. الحاصل أنه في حالتين يسجد بعد السلام، إحداهما إذا سلم عن نقص رأيه أكثر فإن سجودكم بعد السلام أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، مو بعد اليقين، بنى على غالب ظنه، فإنه يؤجل سجود السهو حتى يسلم ثم يسلم السهو.
من السائلة جيهان من المنطقة الشرقية، لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول لسماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها بالزوج الصالح والصفات التي ترغبها في هذا الزوج؟
نعم، يشرع لها هذا، يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، كما كالرجل يسأل ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، هذا من الدعاء الطيب، هي تسأل ربها أن الله يسهل لها الزوج الصالح، والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل لها الزوجة الصالحة. نعم.
حفظكم الله سماحة الشيخ، من المعلوم أن علامة طهر المرأة القصة البيضاء، تقول السائلة ولكنني لا أدري هل هذه العلامة وبعد الاغتسال أرى لونا بنيا فاتحا جدا، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الطهر؟
الطهر زوال آثار الدم، فإذا تلطفت بقطنة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل ولو ما رأت قصة البيضة، أما قصة البيضة فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء عند نهاية الحيض تجد ماء أبيض علامة أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود النظافة، إذا تلطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبقى صفرة ولا كدرة تغتسل ولو ما رأت قصة البيضة. نعم.
أحسن الله إليكم. أم شموس من مكة المكرمة، هذه السائلة تقول سماحة الشيخ، كيف أتفادى الرياء والغرور في أعمالي التي لا تتم إلا بين الناس؟
الواجب عليك هي تقوى الله وأن تخلص لله العمل، هي صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك، كلها لله. جاهد النفس حتى يكون الدافع لها هو التقرب إلى الله، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والحديث الآخر: من صلى يرائي فقد أشرك، من صدق يرائي فقد أشرك. الواجب التجنب لهذا الشيء، المرأة والرجل كل واحد يجاهد نفسه حتى تكون أعماله لله وحده، لا يصلي رياء الناس، لا يصدق لرياء الناس، لا يقرأ لرياء الناس، لا يسبح لرياء الناس، لا، يفعل هذا لله وحده، يطلب ثوابه من عند الله، يرجو فضله سبحانه، هذا هو الواجب على الجميع. أما إذا فعله للناس كان شركا يأثم به ولا أجر له، يأثم بلا أجر، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول أم شموس من مكة المكرمة: إذا نسيت في الصلاة فقدمت قراءة سورة أخرى على الفاتحة ثم بعد ذلك أتيت بفاتحة الكتاب، فما حكم صلاتي؟
لا حرج فيها ما دام أتيت بالفاتحة ولو تأخرت، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمد لله المقصود حصل.
آخر أسئلة هذه السائلة من مكة المكرمة تقول لسماحة الشيخ: كثيرا ما أدعو على أبي في نفسي بأن يرد الله عليه بمثل معاملته لنا، أو أقول حسبي الله ونعم الوكيل، فوالدي فظ غليظ بخيل سيء المعاملة، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
نعم، لا يجوز لك الدعاء عليه، ولكن تقول: اللهم اهده، اللهم اكفنا شره، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا بأس. أما الدعاء عليه لا، الله يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وقال في الوالدين الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما كافران يدعوان إلى الشرك، والله يقول له: صاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس كبير فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب عليك الدعاء له بالهداية والتوفيق، صلاح النية والعمل، وأن الله يكفيك شره، تدعو له بأن الله يكفيك شره: اللهم اكفنا شر والدنا، اللهم اهده، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم اكفنا شره، وما أشبه ذلك.
سماحة الشيخ، تشدد بعض الآباء وغلظتهم على أبنائهم، هل من توجيه للآباء؟
لا يجب، الواجب على الوالدين الرفق بالأولاد والرحمة للأولاد والإحسان للأولاد وتربيتهم التربية الشرعية والحذر من ظلمهم. الواجب على الأب والأم تقوى الله في الولد وعدم ظلمه سواء كان ذكر أو أنثى، إلا إذا استحق الأدب لأنه يترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادهم الصلاة لسبع واضربهم على العشر، فإذا ضربه لأن شيء الأدب يؤذي إخوانه يضر إخوانه أو فعل أشياء توجب لا يؤدي بأدب خفيف لا يضر إذا كان لمصلحة شرعية، أو يتخلف عن الصلاة وقد بلغ العشر لا بأس أن يؤدبه، أو يفعل فعلا طيبة يتعاطى التدخين أو يضرب إخوانه الصغار أو يعق أمه فيؤدبه، كل هذا طيب لكن بالرفق.
أم محمد من منطقة جيزان محافظة صبية أرسلت بسؤالين، سؤالها الأول تقول: قول صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟
الواجب على من شك سجد الثانية أن يسجد الثانية، هذا الواجب، أن يسجد الثانية ثم يسجد السهو معنا بعد ذلك. أما هذه اللي شكت سجدة الثانية ولم تسجد عليها أن تعيد الصلاة، عليها أن تعيد الصلاة لأنها تركت ركنا متيقنا مع الشك، فلا بد من السجدتين. فالواجب عليها إذا شكت أن تأتي بالسجدة الثانية وتجلس السهو بعدها قبل أن تسلم، ما تجمع بين الأمرين، تأتي بالسجدة حتى تتيقن سجدة سجدتين ثم مع ذلك تسلم السهو من أجل الشك، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها التساهل في هذا. أما إلا إذا كانت عندها وساوس فالأصل السلامة، إذا كان عندها وساوس لا شيء عليها. أما إذا كان لا سهون عارض فالواجب عليها السجدة الثانية ثم تسلل السهو. أما من بولي بالوساوس الكثيرة هذا يطرحها ويبني على ظنه ولا يضره.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟
الواجب على الوالد يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل، لأن الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو زرعوا نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثى كالإرث. فإذا أعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 50 ريال، وإذا أعطى الرجل الولد 10,000 يعطي البنت 5,000، وهكذا. وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت مثل ذلك النصف. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ هذه الأم السائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟
على خطر، ينبغي أن لا يدعو، ينبغي يدعو بالخير. يغضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتق الله لئلا تصل ساعة إجابة. ينبغي المؤمن أن يتحرى الدعاء الطيب، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء، يدعو لهم بالهداية والصلاح لا يدعو عليهم، هذا هو الذي ينبغي له، يتحرى الخير.
تقول سماحة الشيخ: فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر.
هذه يعني تعيد الطواف، هذه يعني تعيد الطواف، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة، هذا يعني دم فساد بعد طهرها من الحيض، يكون دم فساد، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت.
إذن ما يلزمها دم يا شيخ؟
نعم.
ما يلزمها دم؟
لا، إذا كان ما جاءها زوج، ما عندها زوج.
نعم.
إن كان عندها زوج عليها دم، نبي حد المهمك يا الفقراء. وتكمل عمرة ثم تعيد تقضيها أيضا من الميقات عمرة أخرى، تحمل من الميقات الذي حرمت من الأولى، فعليها تمام هذه طواب وسعي وتقصير وذبيحة، ثم ترجع الميقات وتأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة بذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة ميم عين، استعرضنا بعضا من أسئلتها، وتقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة بالقفازات؟
لا حرج، لا قفازين، لا لا إذا كانت محرمة لا حرج.
إذا كانت ليست بمحرمة،
أما إذا كانت محرمة لا تبس قفازين.
طيب. إذا لبس الشخص جورب على وضوء ثم انتقض الوضوء وتوضأ ومسح عليه ثم خلعه، فهل يبقى على وضوئه؟
إذا خلعه بطل الوضوء، إذا خلعه بعد الحدث بطل الوضوء.
أخيرا تقول السائلة ميم عين: سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم، أرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى المعلمات اللاتي يسافرن مسافات طويلة بمفردهن أو مع سائق أجنبي.
الواجب على المسافرات مع أجنبي أو غير أجنبي أن لا يسافرن إلا محرم، لا بد يسافرن مع المحرم. إذا سافرنا لتعليم فالواجب على كل واحد يكون معها محرمها، هذا هو الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، سواء كان السائق أجنبيا أو وطنيا، المقصود لا بد من المحرم، لا بد يكون معها محرم أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها من النسب أو الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائلة تقول سماحة الشيخ حفظكم الله: إذا وافق يوم الاثنين يوما من أيام البيض أو كفارة يمين، هل يجوز لي النية بصيام سنة الاثنين ويوم وأيام البيض أو كفارة اليمين معا أو الثلاثة معا؟
إذا كان واجب الصوم واجب لابد من نية الصوم الواجب اللي عليه، أما إذا كان تطوع الحمد لله، إذا وافق يوم الاثنين وافق أيام البيض خير الأخير من الأخير والحمد لله، أما إذا كان قضى واجب لابد من نية الواجب سواء يوم الاثنين أو غير الاثنين، يبدأ بذلك قبل النافلة، قبل البيض وقبل غير البيض. إذا كان على المرأة والرجل صوم الواجب فإنه يبدأ به قبل النافلة.
السائلة أم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها حيث حجت في أعوام سابقة، وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجة الأولى؟
حج النافلة مطلوب، وإذا تحج نافلة مرة أو مرتين كله مطلوب، طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهله صحيح وصحيح، ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن عليها أن تبين ما وقع لها من الإشكال حتى تجاب.
أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟
نعم يلزمه، إذا كان لا يصلي ثم صل تاب الله عليه يعيد الحج، لأن الرسول قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالحج الذي قبل ذلك لا يجزي، وعليه بعد التوبة أن يعيد الحج.
السائلة التي رمزت لاسمها بنون السودان، سؤالها المكون من عدة فقرات، وتذكر سماحة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة وتحمد الله على ذلك، وتبلغ من العمر 34 عاما، تقدم لخطبتها تقول: قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج للأسباب التالية: أولا، لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ويكثر من مجالسة النساء.
قد أحسنت برفض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خطب إليكم من ترضى من الدين وخلقه فزوجوه، هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، قد أحسنت برفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح خيرا منه.
آمين. جزاكم الله خير. تقول: اضطريت للسفر للمملكة بدون محرم، ومعي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك كطلب من زوجي، حيث أن الظروف لا تسمح بترك عمله والنزول لاصطحابي والعودة بمرة أخرى، فما حكم ذلك؟ مأجورين؟
عليك التوبة إلى الله، هذا معصية وخطأ، عليك التوبة إلى الله. والصبي من 5 ما يكون محرم، هذا صغير، المحرم يكون بالغ من 15 فأكثر، وعليك التوبة إلى الله، والله يهدي الجميع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: والدي على قيد الحياة، وأرغب في عملي عمرة له، حيث أنه غير قادر على أداء المناسك العمرة، فهل هناك رياء في إعلامه بأنني عملت له عمرة؟
إذا كان عاجزا لكبر سنه أو مرض الأور جبره وحجيت عنه فلا بأس، ولو ما علمت جزاك الله، هذا من بره. إذا كان عاجزا لكبر سنه أو لأن مريض لا يرجى برؤه وحججت عنه فلا حاجة إلى إخباره ولا سؤاله، وأبشر بالخير والأجر.
حفظكم الله. هذه الأخت تقول سماحة الشيخ بأن لي زوجة أب لا تخاف الله فينا، وتثير أبي دوما علينا، ونحن دائما في شجار معها، فهل آثم في مقاطعتها وعدم السلام عليها؟ ونريد من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة بهذه المناسبة.
الواجب نصيحتها واخبار الوالد أن صحها، وألا تقاطعوها، عليكم بالكلام الطيب والصبر ونصيحتها، وطلب الوالد أن ينصحها ويوجهها حتى لا يكون بينكم قطعه خلاف. الوالد ينصحها ويوجهها إلى الخير، وأنتم كذلك عليكم الصبر والكلام الطيب معها حتى لا يكون في البيت شحنة.
ما حكم سفر الخادمة لأداء فريضة الحج مع حملة تضم عدة نساء، وهل يأثم الإنسان إذا منعها من أداء فريضة الحج؟
ليس للمرأة السفر بدون محرم، لا للحج ولا غيره، لا خادمة ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمرأة بدون محرم على خطر، فليس لأحد أن يسفر امرأة بدون محرم، لا زوجته ولا أخته ولا عمته ولا خادمة ولا غير ذلك، إلا المحرم. والمحرم معروف، أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها من النسب أو الرضاع. نعم.
وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها، وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟
ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف ما عليه مجتمع المرأة، تلبس لباس أهل بلدها، وتحذر التشبه أعداء الله، تلبس ملابس الضافية الساترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس شيء يخالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه به أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبنطلون ليس من لباس جماعتها، فلا تشذ تلبس لباس يخالف جماعتها وتكون به قد لبس ثوب شهرة، وربما فتن من يراها من محارمها، نسأل الله السلامة.
سماحة الشيخ، هل يكتفى بنية واحدة من بداية الشهر بأن ينوي صيام رمضان كله أم أن ينوي في كل يوم؟
مشهور عند العلماء كل يوم له نية، كل يوم له نية.
وهذه تقول: هل يجوز تناول حبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان مع العلم أنها تناولت ذلك من أجل أن تصوم وتصلي؟
لا بأس، إذا كان لا يضر، إذا كانت لا تضرها لا بأس، بل هي مصلحة دون ضرر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم محمد أختكم في الله، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة أن ينوي في نفس الوقت للحج له والعمرة ينويها لوالدته، نظرا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر ولا تستطيع أن تؤدي العمرة؟
نعم، لا حرج، إذا أراد الإنسان يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه، أو العكس يعتمد عن نفسه ويحج عن أمه وأبيه، لا بأس. إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميت أو عاجزين لكبر السن أو لمرض لا يرجى برأة، وقد حج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه، مأجور. هذا من البر والصلة، من البر يحج عن أبيه الميت أو العاجز، ومن البر يحج عن أمه العاجزة أو الميتة أو يعتمد عنهما، كل هذا من البر. إذا كان ميتين أو عاجزين لكبر السن أو لمرض لا يرجى برأة، كل هذا رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه.
اللهم صل وسلم عليه. هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
نعم، إذا كانت عاجزة لها توكل زوجها أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تستطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كان ثقة أو غيره من الثقة يرمي عنها ولا حرج.
تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم 11 من مكة؟
لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي يوم 12، التعجل يكون في 12، فليس لأحد يتعجل قبل 12، فإذا رمى الجمرة يوم 12 له يتعجل في طوف الوداع ثم يسافر، أما يتعجل في يوم 11 لا، أو في صباح 12 لا، التعجل يكون في اليوم 12 بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إذا أحب، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيه أن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم 12 أو في اليوم 13، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الذي سافر يوم 11 ماذا يلزمه؟
يلزمه دمع عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع، لأن الوداع مو في محله، طاف في غير محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و12 واجب إذا قدر، إذا استطاع يبيت في منى وجب عليه في ليلة 11 و12، ويجب عليه يرمي الجمار 11 و12 ثم الوداع بعد ذلك. فإذا ترك واحدا من هذا، ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم 12 أو وادع قبل الرمي الجمار 12 أو خرج ولم يوادع، فعليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم 12 دم، وعن ترك المبيت في ليلة 11 و12 دم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه، وما توجيهكم بذلك مأجورين؟
للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأي ذلك، ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى يؤدب ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديب خفيف ينفعه ولا يضره،
إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثا يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب ضربات خفيفة أو بالكلام الشديد الذي يردعه أو بضربات خفيفة أو منعه من بعض حاجاته التي يريدها حتى يتأدب، من الزوج من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا كان ما عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب هذا، يعني مما يربيه ويقوم عليه له أن يؤدب، سواء كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال، فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه، له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
من أسئلتها تقول سماحة الشيخ بأنه نزل أثناء وجودهم في المدرسة مطر غزير فاستدعى الأمر أن يدخلوا في مسجد المدرسة، تقول وهي حائض فدخلت معهم، هل عليها شيء؟ وهل المسجد في المدرسة يأخذ حكم المصلى وفقكم الله؟
إذا دخلت المرأة الحائضة وأنه مثلا المسجد للضرورة فلا بأس، كان تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد للضرورة أو لأسباب أخرى اضطرتها إلى ذلك فلا حرج. أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم مسجد، إذا كان مصلى في المسجد المدرسة لها أن تجلس فيه لأن ليس لها حكم مساجد، المصلى في المدارس ليس له حكم مساجد، فللحائض والنفساء أن تجلس في المصلى لسماع الخطبة أو سماع الدرس أو الفائدة.
ما حكم لمس المرأة الحائض للمصحف إذا وجدته في الأرض وليس معها حائل ورفعته؟
الظاهر لا حرج إن شاء الله، يعني هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض يخشى أن يطعه الناس، لكن إذا تيسر أن يكون وراء حائل من وراء خمارها أو طرف ثوبها يكون أحوط، تأخذه بخمار أو بخرقة أخرى بين يديها وبين المصحف هذا أفضل حتى تضعه في المحل المناسب.
مجموعة من الأخوات بعثنا بمجموعة من الأسئلة، يقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ هل يجوز الكذب خوفا من العين، كأن تقول الفتاة بأن تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات وتقديرها ممتاز في الشهادة خوفا من العين؟
لا 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 تكذب، هذا كذب بين الواقع والحرج، والحمد لله تعتمد على الله ولا يضرها، تعتمد على الله وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن يتوكل الله فهو حسبه لا يضره، تترك الهواجس بالعين والعين، الإنسان يسأل ربي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات ولا يضره شيء الحمد لله.
أحسن الله إليكم. السائلة تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل الصبر على ما يحزن الإنسان ويكدر من حياته يكون له أجر وثواب والرفعة في الدرجات؟
نعم، الصبر على المصائب قربة إلى الله جل وعلا، الله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مهتدون، ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فإذا أصاب المرأة أو الرجل هموم أو غموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه وصبر ولم يفعل إلا الخير فله أجر عظيم، وهكذا إذا صبر على الأمراض والأحزان موت القريب كل ذلك فيه الخير العظيم والفضل الكبير.
تقول سماحة الشيخ بأنها عندما انتهت من أداء مناسك العمرة وعادت للبيت مباشرة قامت بقص شعرها، مع العلم تقول بأنني شاكة في قصه في المسعى أو البيت، هل علي كفارة؟
لا ما هو بلازم في المسعى، في البيت يكفي، إذا ساعة تروح للبيت تقص شعرها في البيت الحمد لله.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، السعودية الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 42807 3، الصندوق البريدي 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.